بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزِ شيخنا عنا خير مبارك فيه وفي علمه. قال ابن حجر رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. قال: الحديث دليل على التواري عند قضاء الحاجة ولا يجب، إذ الدليل فعل ولا يقتضي الوجوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله خذ الإداوة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما استخدم بعض أصحابه الذين يعلم من شأنهم أنهم يحبون خدمته. قوله خذ الإداوة المقصود أي الإناء الذي يتوضأ منه إذا قضى الإنسان حاجته، وفيه التطهر والتنزه واستعمال الماء بعد استعمال الحجارة، وفيه شاهد لما هو مذكور من قصة أهل قبى: فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب أن يطهرين، الذين أثنى الله عليهم وأحرى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن الإمام الصنعاني يشير إلى أن الاستتار ليس بواجب، وهذا ليس بصحيح. استتار عن عيون الناس ليس بواجب، وهذا ليس بصحيح. فإن الأدلة تدل على وجوب استتار المتخلي عن عيون الناس، وإن استدلوا به كان لا يستتر من بوله، بعض الألفاظ في بوله أي في حالة بوله الذي يعذب في قبره، على أن المعنى الأنسب للحديث أي أن البول يتنافر عليه. ولكن من أدلة أخرى وجوب ستر العورة: إلا مما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. وجوب ستر العورة حتى لو كان الفخذ عورة، وأهل العلم معروف حالهم وأقوالهم في ذلك أنه يكره كشف الفخذ، فما بالك بكشف العورة ككل والتكشف أمام الناس. ورجح هذا الشوكاني رحمه الله وجمع من أهل العلم والصواب.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجب إذ الدليل فعلا ولا يقتضي الوجوب، ولكنه يجب بأدلة ستر العورة أو ستر العورات عن الأعين.
قلنا أن الصنعاني قال ذلك، الصحيح أن الصنعاني يجنح إلى ما تقدم أن ذكره، وهو من القائلين بوجوب ستر العورة لأدلة أخرى، هذا هو الصواب. نعم.
قال: وقد ورد الأمر بالاستتار من حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود بن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج.
الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، قوله إلى آخره ومن لا فلا حرج. قد أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه والبيهقي وآخرون من طريق ثور بن يزيد عن حسين الحميري الحبراني عن أبي سعد الخير، قال له أيضا حبراني فيما أذكر، وهو الذي هو حسين هذا ضعيف، وأبو سعد وقال أبو سعيد مجهول، لم يثبت الحديث.
قال رحمه الله تعالى: فدل على استحباب الاستتار لما رفع الحرج، ولكن هذا غير التواري عن الناس، بل هذا خاص بقرينة، فإن الشيطان فلو كان في فضاء ليس فيه إنسان استحب له أن يستتر بشيء ولو بجمع كثيب من رمل.
يعني هذا حتى لو كان بمفرده ليس عنده أحد استحب له أن يفعل ذلك، هذا ليس بصحيح، فإنما يستتر عن عيون الناس. أما جمع هذا التراب من أجل لا تلعب الشياطين في مقاعد بني آدم لم يثبت هذا.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، بصيغة التثنية. وفي رواية مسلم قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. قال الخطابي: يريد باللعانين الأمرين الجاربين للعن، الحاملين للناس عليه والداعين إليه، وذلك أن من والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني أن عادة الناس لعنه، فهو سبب فانتساب اللعن إليهما من المجاز العقلي. قال: وقد يكون اللعن بمعنى الملعون، اللاعن بمعنى الملعون، فاعل بمعنى مفعول، فهو كذلك من المجاز.
يعني هو أسلوب من أساليب العرب، وقد دل عليه الحديث: اتقوا ما يسبب اللعنة لكم، هذا فعل من فعله لعنة. عادة الناس أنهم يتأذون، وإذا حصل لهم أذى ربما سبوا وتفجروا.
قال: والمراد بالذي يتخلى في طريق الناس أي يتغوط فيما يمر به الناس، فإنه يؤذيهم بنتنه واستقذاره، ويؤدي إلى لعنه، فإن كان لعنه جائزا فقد تسبب إلى الدعاء عليه بإبعاده عن الرحمة، وإن كان غير جائز فقد تسبب إلى تأثيم غيره بلعنه.
وربما كان بمعنى السب، لا هذا ملعون، أي ربما أطلقوا عليه وسبوه، وهو السبب في ذلك، هو السبب في ذلك. المستبان ما قال فعل البادئ منهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو البادئ، هو المتسبب.
قال: فإن قلت فأي الأمرين أريد هنا فقلت: أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسنه الحافظ المنذري عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وأخرج في الأوسط والبيهقي وغيرهما برجال ثقات إلا محمد بن عمرو الأنصاري، وقد وثقه ابن معين من حديث أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلف خيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والسخيمة بالسين المهملة المفتوحة، والخاء المعجمة، فمثنات تحتية العذرة. فهذه الأحاديث دالة على استحقاقه اللعنة. والمراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، إذ ليس كل ظل يحرم القعود تحته لقضاء الحاجة، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائه النخل لحاجته، وله ظل بلا شك. قلت: يدل له حديث أحمد أو ظل يستظل به،
يعني لفظ أحمد أو ظل يستظل به، يعني يقضي حاجته تحت ظل يستظل به. وإلا لو كان الظل عبارة عن مكان بعيد عن طرق الناس واستظل به كل حاجة لا محظور كما هو معلوم من هذه الأدلة. نعم تفضل. طيب بارك الله.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وزاد أبو داود عن معاذ: والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز بفتح الموحدة، براء مفتوحة آخره زائن، وهو المتسع من الأرض يكنى به عن الغائط، وبالكسر المبارزة في الحرب. في الموارد جمع مورد وهو الموضع الذي يفيه الناس من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو للتوضؤ، وقارعة الطريق المراد الطريق الواسع الذي يقرأه الناس بأرجلهم أي يدقونه ويمرون عليه، والظل تقدم المراد به.
الحديث يعني عنه ما تقدم الذي في صحيح مسلم، أما بهذا اللفظ الذي هنا فإن فيه ضعفا، فيه مجهول وفيه انقطاعا بين معاذ ومن روى عنه، من الراوي عن معاذ وبين معاذ. لكن قوله اتقوا الثلاث الملاعن البراز في الموارد، تكون البراز في الموارد، الموارد هو من طرق الناس الذي تقدم في الحديث الذي عند الإمام مسلم. قارع الطريق أيضا يشمله ما تقدم من قوله طريق الناس قارع إذا كان يتأذون منه. والظل تقدم الحديث الأول، يعني عنه ما تقدم الحديث الأول، أما بهذا اللفظ ففيه ضعف.
قال ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف.
من قوله نقع ماء في ابن الله أو في رجل مبهم، لكن قوله نقع ماء إذا كان هذا الماء بجانب مورد للناس، الناس يريدون عليه ويتأذون، فإنه شامل له ما تقدم في حديث أبي هريرة. وإذا كان نقع ماء بعيد عن ذلك فلا محذور ما لم يكن قضى حاجته في الماء، لأدلة النهي عن ذلك.
قال قوله لأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء بفتح النون وسكون القاف فعين مهملة، ولفظه بعد قوله اتقوا الملاعن الثلاثة أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق أو نقع ماء. ونقع الماء المراد به الماء المجتمع كما في النهاية، وفيهما ضعف أي في حديث أحمد وأبي داود. أما حديث أبي داود فلأنه قال أبو داود عقبه وهو مرسل، وذلك لأنه من رواية أبي سعيد الحميري ولم يدرك معاذا فيكون منقطعا، وقد أخرجه ابن ماجه من هذه الطريقة.
هذا الحميري مجهول.
وقد أخرجه ابن ماجه من هذه الطريق. وأما حديث أحمد لأن فيه ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس المبهم. قال وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. قال الصنعاني رحمه الله قوله أخرج الطبراني قال الذهبي هو الإمام الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني مسند الدنيا.
يلقب مسند الدنيا.
ولد سنة 60 و200 وسمع سنة 73 وهاجر بمدائن الشام والحرمين واليمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان والجزيرة وغير ذلك، وحدث عن 1000 شيخ أو يزيدون، وكان من فرسان هذا الشأن مع الصدق والأمانة وأثنى عليه الأئمة. قال النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وإن لم تكن ظلا لأحد وبثبت بفتح.
هذا ما هو صحيح. هذا حاش النخل معروف أن النخل مثمر يكون مثمرا، وهو يتعارض مع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد ما قضى حاجته فيه هدف أو حاش نخل، فهذا القول ما هو صحيح. وضفت النهر إذا كان النهر جاريا والناس يريدونه ويتأذى الناس يعني يشمله ما تقدم حيث أبي هريرة، وإذا كان ضفت النهر في مكان بعيد عن الناس لا محظور.
قال وضفة بفتح الضاء المعجم وكسرها جانب النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف لأن في رواته متروكا، فإذا
فيه ثلاث من السائل غير متروك.
قال فإذا عرفت هذا فالذي تحصل من الأحاديث 6 مواضع منهي عن التبرز فيها: قارعة الطريق ويقيد مطلق الطريق بالقارعة، والظل والموارد ونقع الماء والأشجار المثمرة وجانب النهر. وزاد أبو داود في مراسيله من حديث مكحول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبال في أبواب المساجد.
والجامع في هذا كله كل ما يتأذى ويسبب أذى للمسلمين سواء هذه المذكورة أو في غيرها.
قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. قال الصنعاني رحمه الله تعالى:
هو معلوم لأنه من قريب عياذ من هلاله مجهول. والرأي له أيضا أكرم بن حمار عن يحيى بن أبي كثير وأكرم يطلب في رواياته عن يحيى، وجاء من حديث جابر كما ذكره هو، إلا أن الصحيح أنه وهم فهم فيه بعض الرواة فجعله عن جابر إنما هو حديث أبي سعيد. وحديث جابر نفسه مرسل لأنه مذكور في علل الدارقطني بما يشير أنه وهم، وعن الأصل أنه حديث أبي سعيد. هذه علة خفية يعتبر.
قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى، أي يستتر، وهو من المهموس. جزم بحذف الهمزة كل واحد منهما عن صاحبه، والأمر للإيجاب.
يعني ما يقول فليتوارى، فليتوارى موز.
قال: والأمر للإيجاب، ولا يتحدثا حال تغوطهما، فإن الله يمقت على ذلك، والمقت أشد البغض.
هو لو يكون ضعيف كان الأدلة على الاستتار، إذا استتر الواحد عن أخيه من باب أولى أن يستتر عن الناس، يجب عن واحد يستتر عن أكثر من واحد. ولكن كما تقدم عمومة الأدلة تغني عن هذا في الاستتار، في أمر الاستتار. وأما أمر الحديث فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق، وليس كذلك أيضا مما يحسن أن يسأل الغائط يتحدث كرهه أهل العلم، حتى إنه جاء من أدلة عن كراهة التكلم الإنسان من داخل الخلاء إذا كان يقضي حاجته.
قال: رواه وصححه ابن السكن بفتح السين. قال: رواه وصححه ابن السكن بفتح السين المهملة وفتح الكاف، هو الحافظ الحجة أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي نزيل مصر، ولد سنة 94 و200، وعني بهذا الشأن، وجمع وصنف وبعد صيته. روى عنه أئمة من أهل الحديث توفي سنة 53 و300. قال ابن القطان بفتح القاف وتجديد الطاء: هو الحافظ العلامة أبو الحسن.
بالنسبة لحديث أبي سعيد رواه أحمد، بالنسبة لحديث جابر رواه صححه ابن السكن، هكذا في الحاشية تعقبه.
قال: رحمه الله ابن القطان بفتح القاف وتجديد الطاء: والحافظ العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله الفارسي الشهير بن القطان، كان من أبصر الناس بصناعة الحديث، وأحفظهم لأسماء رجاله، وأشدهم عناية بالرواية، وله تآليف. حدث ودرس، وله كتاب الوهم والإيهام الذي وضعه على الأحكام الكبرى لعبد الحق، تدل على حفظه وقوة فهمه، لكنه تعنت في أحوال الرجال. توفي في ربيع الأول سنة 28 و600.
أيضا كذا حدث الأحكام الوسطى، نحن نرى حدث الأحكام الوسطى فيه ومذكور فيه الناس عكبه الأحكام الوسطى، نعم الأحكام الكبرى وحتى الوسطى أيضا. طيب، من حيث الرجال ربما جهل بعض الأئمة وهو متشدد في هذا الجانب، ولهذا نبه الصنعاني لكن تعنت في أحوال الرجال.
يقول أنهم ما علموا الحالة، أنهم من هؤلاء أنهم شدة، هم
من الأبي
من
هؤلاء
المعين
من شدة
في بعض الأمور،
يقول
أنهم ما علموا
حالهم
أو
لأنهم حفظهم. يريد هل أنهم عندهم في هذا، يريد سخون بهذا، وليس من جرب ما علموا، بل يقول فلان تعالى روى عنه روى عنه روى عنه، ثم بعد ما يحكم بحسنة.
قال رحمه الله تعالى: وهو معلول لم يذكر في الشرح العلة، وهي ما قال أبو داود لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي اليماني، وقد احتج به مسلم في صحيحه.
عن يحيى بن أبي كثير مضطرب فيه.
وضعفه بعض الحفاظ، وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير، وقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى بن أبي كثير، واستشهد البخاري بحديثه عنه.
مهما كان مضطرب في مضطرب ونذكر هذا في ترجمته.
قال وقد روى حديث النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة أبو داود بن ماجه من حديث أبي سعيد بن خزيمة في صحيحه إلا أنهم رووه كلهم من رواية عياض بن هلال أو هلال بن عياض
أول أسح.
قال الحاضر المنذري لا أعرفه بجرح ولا عدالة وهو بعداد المجهولين. قال والحديث دليل على وجوب ستر العورة والنهي عن التحدث حال قضاء الحاجة والأصل فيه التحريم.
نعم هذا وهذا أيضا. نعم إلا أنه كره ما يتعلق بالكلام ما أما تكشف العورة لا يجوز.
وتعليله بمقت الله عليه أي شدة بغضه لفاعل ذلك زيادة في بيان التحريم. ولكنه ادعى في البحر أنه لا يحرم إجماعا وأن النهي للكراهة فإن صح الإجماع وإلا فالأصل هو التحريم.
هذا النهي فيما يتعلق بالكلام أما ستر العورة فلا إجماع البتة التكشف كشف العورة أمام الناس لا إجماع في هذا البتة.
قال وقد ترك صلى الله عليه وسلم رد السلام الذي هو واجب عند ذلك فأخرج الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم هو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه.
هذا من الأدلة أشرنا إليها قبل أنه لا يتكلم على قضاء الحاجة يترك الكلام فمكروه الكلام على قضاء الحاجة ومحرم كشف العورة عند قضاء الحاجة وعند غيرها إلا لضرورة إلا لضرورة. إلهي جزاكم الله خيرا.